إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذا القرآن أنزله الله تعالى كتابا مستقيما ليس فيه أي غلط ولا أي انحراف، بل هو كتاب عربي مبارك كريم، كما قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. فالقرآن مبارك، يعني كثير النفع، كثير خيره، فيه الهدى، فيه النور، فيه الأجور العظيمة لمن قرأه ولمن تدبره ولمن حكم به، فيجعل الله البركات الكثيرات لمن قام بهذا الكتاب العظيم، الكتاب المبارك المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها المسلمون عباد الله، احمدوا الله أن الله جعلكم من أتباع نبيكم محمد الذي أنزل عليه هذا القرآن المبارك، وأنزله في شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاختار أن ينزله في وقت مبارك عظيم، بل وفي ليلة مباركة هي خير من ألف شهر. فأول ما نزل القرآن في هذه الليلة كما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيها المسلم، احمد ربك أنك تؤمن بهذا القرآن العظيم الذي ضمن الله الضلالة ممن اتبعه، فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، كما قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى هو العلم النافع، وهكذا العمل الصالح. أيها المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فخذوه وتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا. أي إذا تمسكتم بهذا القرآن لن تضلوا ولن تهلكوا. والحديث رواه ابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. فانظر يرحمك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن حبل، بمعنى سبب، بينك وبين ربك، فإنه أنزله للهدى، أنزله ليتدبره أولو الألباب، ليتدبره أهل العقول السليمة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. علينا أن نتدبر هذا القرآن الكريم تدبرا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا نفسره من تلقاء أنفسنا، ولكن ما كان واضحا بحمد الله نفهمه، وما لم نفهمه بمجرد النظر عندنا فلننظر إلى أقوال أهل العلم. نعم، فالله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل من مدكر قيل متذكر، وقيل أيضا متعلم. فكل هذا نحتاجه، التدبر هو التفهم والتفقه في الدين، والتذكر كذلك، لتتذكر بهذا القرآن الوقوف بين يدي الله. فإن القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن أهوال يوم القيامة ويحذر من النار، هذا فيه التذكير، ويشوقك إلى الجنان، ويذكر لك ثواب المؤمنين الصالحين العابدين، ويحذر من المعاصي والشركيات، ويبين حال أهلهما في الآخرة. إذن هذا القرآن من تدبره حق التدبر انتفع نفعا بالغا.
ولهذا الذي لا يتدبر القرآن التدبر الصحيح فإنه مذموم. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كما أنك تتلو القرآن وتطلب الأجر من الله جل وعلا والثواب منه سبحانه، فكذلك أيضا التدبر والتفقه في القرآن يعتبر فيه الأجر العظيم أيضا، وهو زبدة ما يتلى، مع التلاوة والتدبر تحصل لك الأجور الكاملة والعظيمة. وهكذا العمل بهذا القرآن الكريم، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لنا إذا عملنا به وتلوناه حق تلاوته وتدبرناه التدبر الصحيح. ونحذر مما حذرنا القرآن، فإن هذا القرآن الآن كثير من أعداء الإسلام يحاربونه بالليل والنهار. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في كتاب ربكم، فإنهم أعني أعداءكم يحاولون أن يضللوا المسلمين عنه، فتارة يأتون بأنظمة وقوانين وضعية مثل الديمقراطية، يقول لك المسلم حر، أنت حر يا أيها المسلم، يعني اعتقد ما شئت، كن يهوديا أو نصرانيا، سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن أو اترك القرآن، يعني أنت حر. وهكذا يقولون المرأة حرة تلتزم بالحجاب أو لا تلتزم، تخرج بدون إذن أو لا تخرج، المهم نبذل كتاب الله جل وعلا بهذه الأنظمة. وهناك أيضا من يروج بأقوال أخرى، يقول لك النصارى هم على دين ونحن على دين، هم يعبدون الله ونحن نعبد الله، ولهم كتب ولنا كتب. اليهود عندهم التوراة وعندنا القرآن، وإن كان القرآن أحسن لكن عندهم كتاب من ربهم، والنصارى عندهم كتب من ربهم. نقول يا عبد الله، اتق الله في نفسك وافهم القرآن حق الفهم الصحيح. الله عز وجل يقول: ومهيمنا، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، بمعنى هو الحاكم عليها، فما حكم على عقيدة بالبطلان فعقيدة باطلة، فقد حكم القرآن على عقائد اليهود والنصارى أنها عقائد فاسدة. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، ومن قال المسيح ابن الله كفر. القرآن يقول لك: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهؤلاء يقولون: هؤلاء عباد ونحن عباد، يساوون بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فاتقوا الله معاشر أهل الإسلام، ينبغي أن نعلم أن التوراة قد نسخت، ونعلم أن التوراة قد حرفت، كما قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول أيضا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فليس هو من عند الله. فاليهود حرفوا وبدلوا، كذلك النصارى حرفوا وبدلوا، فكيف نحن نقول هم مثل المسلمين وعبادتهم صالحة؟ نقول عبادتهم باطلة، فإن شريعتهم نسخت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد نزول القرآن الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا القرآن لينذر الله به الأمم كلها. قال الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم. فهذا القرآن هو أيضا لغير الأميين من الفرس وغير الفرس، من اليهود والنصارى وغيرهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل وآخرين منهم لما يلحق بهم، أي من هؤلاء الذين هم غير العرب، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي وقال هذا منهم، هذا منهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين كما هو معلوم. إذن فعليكم أن تحذروا من الدعاوى الباطلة التي تدعو إلى وحدة الأديان، أو تقول لك لا يكن بيننا وبين اليهود بغضاء ولا شحناء، وآخر يقول لا بد أن نكون متسامحين وأن الشعوب يكون كلها ليس فيها بغضاء ولا شحناء. نقول لهم إذا أردتم أن نكون أمة واحدة ولا شحنة ولا بغضاء بيننا، فليسلم اليهود والنصارى وليكونوا أتباع محمد، عند ذلك يصلح الحال. أما تريدون أن تخلطوا بين الحق والباطل، أهل الإيمان والكفر، فهذا لا يكون قطعا. فالمسلمون قد علموا البراءة من المشركين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد أن نبغض المشركين وأن نتبرأ منهم ومن أفعالهم اتباعا لإبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا قد دعا اليهود والنصارى، فالذين لم يستجيبوا لا قاتلهم، فقاتل بني قريظة وبني النضير وأهل خيبر وغيرهم، وهكذا المسلمون فتحوا فارس والشام. فكيف نقول لا يكن بيننا وبين اليهود والنصارى بغضا ولا شحنا؟ هذا الذي يريد أن ينبذ القرآن، ويريد بعضهم أيضا أن ينزع هذه الآيات القرآنية من مناهج التعليم والتدريس في بعض بلاد الإسلام. فاحذروا معاشر المسلمين، فقد نزعوا بعضهم آيات الجهاد وغيرها، لكن المسلمون الذين هم على الحق بإذن الله لا يتغيرون ولا يبدلون، بل هم ثابتون على دينهم حتى تقوم الساعة. وديننا والقرآن محفوظ لا يستطيعون تغييره، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من النصارى من يريد أن يقول ما دام هناك بغضاء بين اليهود وبين النصارى وبين الإسلام وبين الطوائف الأخرى نجعلهم على ملة واحدة، ما هذه الملة في زعمه؟ قد نجعلهم إبراهيميين. إيش الإبراهيمية؟ يعني على ملة إبراهيم. نقول سمعا وطاعة. فملة إبراهيم هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم كان على التوحيد فلم يعبد غير الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم كان موحدا ولم يكن مشركا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهكذا يقول سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. فنبينا هو أولى بإبراهيم والمؤمنون هم أولى الناس بإبراهيم. فنقول لليهود والنصارى النصارى اتركوا عبادة الصليب واتركوا عبادة عيسى وكونوا على ملة إبراهيم، وهكذا نقول لليهود اتركوا أن تقولوا عزير ابن الله، واتركوا الكفر بمحمد، واتركوا الكفر من جميع وجوهه والشركيات، وكونوا على ملة إبراهيم، ولا تقبل منكم أيضا أي عبادة حتى على طريقة إبراهيم إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الرسل وآخر الأنبياء. إذن فهؤلاء يريدون أن يغالطون ويقولوا لبعض المسلمين إذن كونوا معنا مع ملة إبراهيم. نقول أنتم تريدون أن نكفر ونرجع إلى أي دين وأي ملة؟ فإبراهيم لم يكن مشركا، وإبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، نعم، لكن كان على الطريقة الصحيحة وهو الذي بنى الكعبة. فمن كان أولى الناس بالكعبة؟ أليس هو محمد وأمته؟ طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهره من الشرك من الأوثان. ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة بعد الفتح كسر الأصنام ونبذها. إذن فملة إبراهيم على الحقيقة هي طريقة التوحيد، ونحن على ملته وعلى طريقته، فمن أراد النجاة فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا نغالط ولا نغالط. فأنتم معاشر أهل الإسلام، القرآن واضح بين أيديكم، ومن أراد النجاة فليسلك هذه السبيل. أما يقول لك لا يكون بيننا وبين اليهود بغضة ولا شحنة، هذا قول باطل، بل يجب بغضهم ويجب البراء منهم ومن أفعالهم. وهكذا النصارى، وهكذا عباد الشمس والقمر وعباد الأوثان، يجب علينا أن نتبرأ منهم ونمشي خلف القرآن. فمن أعظم البركات، بل أعظم البركات في هذا الكتاب المبين، أنه وضح طريق التوحيد وحذر من الشرك وأهله. وأستغفر الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن أردنا الرفعة والعزة وأن تكون لنا المكانة في الأرض كما كانت لأصحاب محمد، فلنتمسك بهذا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة ومن المنافقين لما حاربوا القرآن سقطوا في الأرض وصاروا من أذل الناس بحمد الله. وإلى اليوم أين النصرانية وأين اليهودية؟ صاروا أذلاء بحمد الله. فلو كان المسلمون متحدين ومتعاونين لرجعت لهم عزتهم كما كانت في الزمن السابق. وهكذا تكون لصاحب القرآن مكان إن حكم به، فمن حكم بالقرآن صار من أهل العدل، وصاحب العدل مرفوع في الدنيا والآخرة. كذلك من علم أولاده نزلت البركة في الأولاد، نزلت البركة في الأهل، نزلت البركة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر الشيطان منه. انظر، الشيطان يخرج من البيت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل فيه البركة. ومعروف أن أعظم ذكر في الصلاة قراءة القرآن. نعم، فأنت تقرأ الفاتحة وتقرأ غيرها من القرآن في الصلاة، فالله جاعل من صلاتكم في بيوتكم البركة. بل عند النوم إذا قرأت آية الكرسي يكون عليك حافظا من الله، بركة من الله في حفظك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، قيل كفتاه الشرور، شرور الليل، وقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن الدعاء، وقيل وقيل. فهذه الآيات فيها البركة. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها في ليلته كأنه قرأ ثلث القرآن. كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: كيف؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد، فحين توتر بركعة تقرأ فيها قل هو الله أحد. فالقرآن على ثلاثة أقسام: قسم معاني توحيد، دعوة إلى التوحيد، ذكر أهل التوحيد على أحسن ذكر، ذكر الأنبياء وما يدعون إليه من التوحيد. فخلاصة التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات في هذه السورة قل هو الله أحد. إذا تدبرنا حق التدبر فيها رد كما سمعت على اليهود والنصارى والعرب الذين كانوا يعبدون غير الله في هذه السورة القصيرة. اقرأ معناها في تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من التفاسير، تجد المعاني العظيمة. وأيضا القرآن قصص، هذا جزء ثاني. قسم ثالث: أحكام وأخبار. فالقرآن على ثلاثة معاني. فقل هو الله أحد تضمن معنى التوحيد، فإذا قرأت ذلك وتدبرت لك الأجر العظيم، كأنك قرأت ثلث القرآن بإذن الله. وإن كان الثلث قد تؤجر أكثر، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم قراءة قل هو الله أحد في كل ليلة. وهكذا أيضا
المؤمنون يتمنون أن يكونوا مثل حافظ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اتفق عليه عن ابن مسعود. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الله أكبر، ما في هواتف تشغلك عن ذكر الله، ولا هناك أموال ولا دنيا، مشغول بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فهذا لسانه رطب بالقراءة والتلاوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فقوله أعطي القرآن يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هنيئا لكم يا أهل الإسلام ويا أهل القراءة ويا أهل الحفظ، فهنيئا لمن حفظ، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه النسائي وغيره. انظر، هذا مرفوع في درجات الجنة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ارتفع. بركات، بركات يا عباد الله، كم أناس تفوتهم هذه البركات، كم أناس تفوتهم هذه الخيرات يا عباد الله. بركة القرآن ممتدة من اليوم إلى يوم القيامة وإلى أن يدخل العبد الجنة، وما زالت بركات القرآن تتبع أصحابها. نعم، فكم بركات في القرآن، فالمتدبر للقرآن والعامل به ومعلمه والمنفق عليه وعلى أهله، فكم أناس يطبعون المصاحف، كم أناس يعلمون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أين جاءه هذا الخير؟ من أين جاءته هذه البركة إلا بتعليم القرآن؟ فمن شارك في نفع الناس بالقرآن وما يحتاجه أهل القرآن فهو متتبع لبركات القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن المتحاكمين إلى القرآن والحاكمين به. اللهم اجعلنا من أهله ومن العاملين به، واجعله لنا حجة لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وتعلم أبناء الإسلام هذا الكتاب العظيم، وتجعله ربيع قلوبنا، وتجعله لنا حرزا من الفتن والضلالات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذا القرآن بركة في بلادنا، وأن تجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب من بركاته ومن العلم النافع فيه. اللهم فقهنا فيه وعلمنا تأويله، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله.